بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المجلس وفي هذا الدرس من دروس التعليق على كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ الجليل والعلامة النبيل عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في اللقاء البارحة من التعليق على القاعدة 30 من قواعد الكتاب، وهي تتعلق بالأسماء الحسنى، الإيمان بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وقلنا إن هذه القاعدة يعني هي من القواعد المرتبطة بالعقيدة وبتوحيد الأسماء والصفات خصوصا وما لها من الأحكام. ولعلنا نبدأ الآن إن شاء الله بالقاعدة 31، فتفضل يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين: القاعدة 31، ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله تعالى رب العالمين وقوله وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخل تحت ربوبيته الخاصة، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ذكر صفاتهم الجليلة: أليس الله بكاف عباده، وفي قراءة عبده، وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم.
هذه القاعدة أيها الإخوة هي تتعلق بالتفسير الموضوعي، وليست قاعدة من قواعد التفسير بالمعنى الاصطلاحي الذي نقصده. فهو يتحدث هنا عن الربوبية في القرآن الكريم وأنواع الربوبية في القرآن الكريم والعبودية أيضا، وقال إن الربوبية تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة. الله سبحانه وتعالى رب المخلوقات جميعا، هذه ربوبية عامة، ولكنه رب المؤمنين ربوبية خاصة. والربوبية هي مرتبطة بالتربية ومرتبطة بالحفظ والرعاية الخاصة. ولذلك ذكر مثال يعني اجتمعت فيه، في قالوا آمنا برب العالمين، السحرة عندما سجدوا قالوا آمنا برب العالمين، هذه الربوبية العامة، رب موسى وهارون هذه الربوبية الخاصة. فاجتمعت في هاتين الآيتين الربوبية العامة والربوبية الخاصة. والربوبية هي من جهة الرب، والعبودية من جهة العبد، عبادة الله سبحانه وتعالى. فالخلق هم عباد لله سبحانه وتعالى اضطرارا، هذه عبودية عامة، ولكن المؤمنين هم عباد خاصين لله سبحانه وتعالى، وهذه عبودية خاصة. فهذا القاعدة يعني هي قاعدة مرتبطة بالتفسير الموضوعي كما قلت، أكثر من ارتباطها بالتفسير وقاعدة من قواعد التفسير. فيعني إدخال الشيخ لها هنا هي كما قلت لكم هي من باب القواعد العامة أو التفسير الموضوعي. طيب، القاعدة الثانية والثلاثون.
بسم الله. القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر المذكورات، كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها. وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب، كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات. وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات. فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب التقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنال خيلا كثيرا، والله أعلم.
نعم، هذه قاعدة أصولية. هذه القاعدة التي يذكرها الشيخ هنا هي قاعدة أصولية، وهي مسألة من مسائل أو مباحث علم الأمر في أصول الفقه. الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فهو نهي عن ضده. فإذا قال مثلا ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، نهى عن الاعتداء، فهو أمر بماذا؟ بضده، وهو العدل. وفعلا قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل، فمعنى إذا قال يأمر بالعدل يدل على أنه ينهى عن ضده وهو الظلم والعدوان، وهكذا. فهذه قاعدة أصولية وليست قاعدة متعلقة بالتفسير فقط، هي قاعدة مرتبطة بالاستدلال واستخراج الأحكام. إذا قال الله إن الله يأمر بالعدل نقول إذن هو ينهى عن الظلم، وهناك أدلة صريحة أصلا في النهي عن الظلم وفي أن الله لا يحب الظالمين وإلى آخره. فهذه مسألة مسائل أصولية، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه وعلى أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يأخذه سنة وهي النعاس مقدمة النوم ولا نوم، فدل على كمال قيوميته وحياته، وهكذا. فهذه هي، هذا هو معنى هذه القاعدة، وكما قلت لكم قاعدة أصولية ومرتبطة أيضا بالأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وما ينبغي له سبحانه وتعالى من الكمال المطلق. طيب، القاعدة الثالثة والثلاثون.
القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن مدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا من مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه وكمال إرادته ما يحب الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه، فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله، كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا، وقد يجتمع الأمران، فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا. عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم في غيرها معذورون، وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور. أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
نعم، هذه القاعدة، القاعدة 33، هي أيضا تفسير موضوعي. يريد الشيخ في هذه القاعدة أن يعطي صورة عامة عن أنواع المرض الذي ورد في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ذكر المرض في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فيقول هي من خلال الاستقراء لا تخلو من نوعين فقط: مرض المقصود به مرض القلوب، ومرض الشبهات وهو النفاق والعياذ بالله. وقد ذكره الله في سياق الحديث عن المنافقين، كما في قوله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه المرض ورد ذكره في سياق الحديث عن النفاق وأهل النفاق والمنافقين. فقال أن المرض لا يخلو إما أن يكون مرض شبهات وهو مرض النفاق، أو مرض شهوات وهو ما يتعلق بالشهوة النساء وغيرها. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني في قلبه شهوة. بس يعني هذا هو ما يريد الشيخ أن يقوله. هذا ليس له علاقة بقاعدة تفسير، ليس قاعدة تفسيرية، وإنما هي تلخيص لموضوع المرض في القرآن الكريم ومعناه الذي يدل عليه. وهذا فيه بحوث موضوعية موسعة عن المرض في القرآن الكريم وأنواعه وسياقاته. الشيخ هنا أراد أن يلخص هذا. وبالمناسبة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من السباقين إلى الكلام في التفسير الموضوعي في القرآن الكريم. نحن عندما نؤرخ لموضوع التفسير الموضوعي، ويعني هناك دروس فيه ربما حتى بعضها لي أنا في الإنترنت تكلمت فيه عن نشأة التفسير الموضوعي، أكثر من يؤرخ لتاريخه خاصة في العصر الحديث يذكر الشيخ السيد أحمد الكومي رحمه الله له كتاب في التفسير الموضوعي عام 1381 هجرية، مطبوع طبعا قديمة عام 1381 هجرية. الشيخ عبد الرحمن السعدي سابق له، لأن الشيخ عبد الرحمن السعدي له كتاب اسمه خلاصة تفسير المنان، لخص فيه كتابه تيسير الكريم المنان، فجمع الموضوعات على هذا النحو وتكلم عنها في مجلد. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله توفي عام 1376 هجرية، وهذا الكتاب الذي نقرأ فيه الآن كما قلت لكم ألفه عام 1365 هجرية، يعني قبل الكومي بتقريبا 15 سنة تقريبا. فالشيخ من السابقين إلى الكلام في التفسير الموضوعي في كتابه خلاصة تفسير المنان، وفي كتابه هذا، كتاب هذه القواعد التي نقرأ فيها كثير منها هي تتعلق بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم كما تلاحظون، لكنها لم تتبلور قواعد التفسير الموضوعي وأصوله في ذلك الوقت، ما تبرورت إلا قريب، يعني حتى الآن إلى حد الآن ما زال كثير من القواعد غير منضبطة في تقسيمات التفسير الموضوعي. هم يقسمونه إلى دراسة الموضوعات من خلال القرآن، أو موضوعات من خلال سور القرآن، أو المصطلح القرآني، بعضهم يضيف المفردة القرآنية، فيعني كتب فيه الشيخ مصطفى مسلم، الشيخ زاهر الألمعي، الشيخ دكتور سامي الرشواني، فيعني ما زال التأصيل له في بدايته. فالدكتور الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في هذه القاعدة وفي القواعد مرت معنا هو يذكر بعض موضوعات التفسير الموضوعي بشكل يعني فيه نظرة عامة لهذا الموضوع في القرآن الكريم، كما هو الشأن هنا في الحديث عن المرض في القرآن الكريم، وأنه إما أن يكون مرض شبهات أو مرض شهوات، وأن الذي يحدد نوع المرض هل هو مرض شبهة أو مرض شهوة هو السياق الذي ورد فيه. فالشيخ هنا يقول إذا كان الحديث عن النفاق والمنافقين ونحو ذلك فيكون المقصود بالمرض هو مرض الشبهات التي تعرض للإنسان في قلبه وفي تكذيبه لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان السياق يتحدث عن أمراض الشهوات فيكون المقصود بالمرض مرض الشهوة، وهذا كما قلت لكم له يعني بحوث موسعة. طيب، القاعدة 34.
القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول، وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى أوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب ويسير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإنهم تركوا أجل الكتب وانفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان.
أحسنت. أيضا هذه القاعدة هي تدخل في باب التفسير الموضوعي، ليست قاعدة في التفسير بمعناها الاصطلاحي، لأني أكرر لكم أيها الإخوة أكرر أن المقصود بقاعدة التفسير هي القاعدة التي ينتفع فيها في بيان القرآن الكريم وتفسيره، ينتفع فيه بهذه القاعدة. ومن أبرز القواعد التي مرت معنا هي القاعدة الثانية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة مشهورة مهمة جدا في التفسير. أما بقية القواعد التي مرت معنا فهي يعني موضوعات قرآنية، تنبيهات، هدايات، لا ينطبق عليها القول بأنها قاعدة تفسيرية. هنا يقول أن القرآن الكريم في مواضع كثيرة دل على أن من ترك شيئا أمره الله به ابتلاه الله بالاشتغال بشيء مما أمر به الشيطان، فيقول: تركوا عبادة الرحمن فابتلوا بعبادة الأوثان، كما قال ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فلا يظن الإنسان أنه إذا ترك أمر الله سبحانه وتعالى أنه سيبقى فارغا، لا، هو سوف يتوجه إلى عبودية أخرى. حتى الملحد الذي يظن أنه ينكر الألوهية هو سيبتلى بعبودية أخرى، يعبد الشيطان. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما نصح والده قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، كأنه يقول أنت إذا لم تعبد الرحمن تلقائيا أنت ستعبد الشيطان، فقال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وهكذا. فهذا خلاصة كلام الشيخ السعدي في هذه القاعدة. أنه يقول دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وهذه أشبه ما تكون بتنبيه على أسلوب القرآن الكريم في عرضه لهذا المسألة، فهي مسألة تفسير موضوعي لا أقل ولا أكثر وليست قاعدة. القاعدة 35.
القاعدة 35 في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها كقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية، وكقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية، ومن الثاني قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل، وكقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته، وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة له. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة، ولعل من هذا مفهوم قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا، ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم، وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم.
نعم، هذه القاعدة هي تعتبر قاعدة عامة في الإسلام، قاعدة عامة في الإسلام، وهي أقرب إلى القواعد الفقهية، أن الله أن يعني الشرع جاء دائما بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، فدائما الإسلام جاء بتحصيل المصلحة، فإن لم يمكن تحصيل المصلحة كاملة فتحصيل بعض المصلحة. أيضا هناك قاعدة يعني هي قاعدة المصالح والمفاسد معروفة في الفقه، أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه القاعدة ليست على إطلاقها وإنما لها أحوال، فنقول إذا كانت المصلحة أرجح فتحصيل المصلحة مقدم على دفع المفسدة، إذا كانت المفسدة والمصلحة متساوية فنقول لا، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن إذا كانت المصلحة أعظم والمفسدة أقل فنقول لا، في هذه الحالة جلب المصلحة مقدم على دفع المفسدة، فنحتمل المفسدة القليلة مقابل أنك تجلب المصلحة العظيمة. الحالة الأخرى أن تكون المفسدة أعظم والمصلحة المرجوة أقل، ففي هذه الحالة من باب أولى أن نقول دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه قاعدة مشهورة في الفقه الإسلامي، أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا مطلقا، لكن في التفصيل لها ثلاثة أحوال، إما أن تكون المصلحة أعظم أو تكون المفسدة أعظم أو تكون متساوية. طيب، هناك يعني يتفرع عنها قاعدة، وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتكميل المصالح، وجاء بدفع المفاسد وتقليلها، يعني إما إذا كنت الآن بين خيارين، إما أن تكون ترتكب المفسدة الأعظم أو ترتكب المفسد الأقل، لابد أن ترتكب إحداهما، فماذا نختار؟ المفسد الأقل، فنقول إذن هو إذا لم تستطع دفع المفسدة مطلقا تستطيع تقليلها، فالحكمة هنا تظهر في ارتكاب المفسد الأخف، هذا الفقه يظهر هنا. في قاعدة مشهورة أيضا في أصول الفقه، وهي ما يسمونه المصالح المرسلة. البعض يرى أن هذا دليل من الأدلة الشرعية ويقول هذه مصلحة مرسلة. مثال ذلك إشارات المرور مثلا، ليس هناك ما يدل على اعتبارها إلا أنها مصلحة من المصالح، صح؟ فهي تعتبر من المصالح المرسلة التي فيها نفع للناس وليس فيها ما يعارض شرع، يعني شيء دليلا شرعيا، فنقول هذه مقبولة لأنها من المصالح المرسلة التي لم يدل الشرع على اعتبارها ولم يدل على إلغائها، فنقبلها. فهذه المصالح المرسلة يعني تقبل في حدودها إذا لم تتعارض مع نص شرعي، لأن البعض أحيانا يحسن لنفسه ويقول هذه مصلحة مرسلة. مثلا مثل الفوائد الربوية، البعض يفتي بجوازها ويقول هذه مصلحة وهي من المصالح المرسلة وقد يعني أصبحت مما عمت به البلوى، فيستجيزها بحجة أنها من المصالح المرسلة، ونقول لا، المصلحة تقدر بقدرها وبأدلتها الشرعية وليست بالتشهي وبالأهواء. فلذلك يعني هذه تدخل تحت هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي هنا، أن القرآن الكريم دل في عدة آيات على تقديم أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين، ارتكاب يعني أخف الضررين ومنع ما كانت مفسدته أرجح. فهذه قاعدة كما قلنا قاعدة عامة، بل هي قاعدة عقلية حتى في إدارة أمور الإنسان في الحياة، وهي ما يسمونه في علم الإدارة الآن إدارة الأولويات، أليس كذلك؟ يعني العقل يقتضي أن تقدم الأولويات حتى في برنامجك اليومي، ولا لا يا أبو وليد؟ أن المفترض أن الإنسان عقلا يقدم الأولويات، فإذا أصبح عنده تعارض مثلا بين مصلحة أقل ومصلحة أعلى فإنه يهتم بالأولويات، حتى كما يقول الشاعر الطبيب الحاذق هو الذي يقدم علاج المرض الأخطر، ولا لا؟ إن الطبيب إذا تعارض عنده مرضان داوى الأخطر. نعم، فمثلا مريض بين يديه لديه زكام ولديه هبوط في القلب، فيشتغل بعلاج الهبوط في القلب والزكام ملحوق لأنه ليس أولوية. فهي قاعدة عقلية، تقديم المصلحة الأعلى ودفع المفسد الأكبر وهكذا. فالشيخ هنا يقرر أن القرآن الكريم يؤكد هذا، لكن هذه ليست قاعدة تفسيرية، هذه ليست قاعدة تفسيرية ولا ينتفع بها المفسر في بيان معاني القرآن الكريم، لكنها قاعدة عامة من قواعد الشرع، بل هي من قواعد العقل. نعم. طيب، القاعدة السادسة والثلاثون.
القاعدة السادسة والثلاثون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقاولته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان. وهذا في آيات كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاثة. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلى قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وكل ما حرمه الله وأمر باحترامه. ضمير رجل.
نعم.
وكل ما حرمه الله.
وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. موجود في الكتاب في المسجد الحرام. معناته اللي عندنا هذا ليس مكتوب فيها الكلمة. كما قلت لكم أن النسخة المعتمدة في الكتاب هي النسخة التي حققها الدكتور خالد السبت اللي طبعتها دار ابن الجوزي. الطبعة التي بين أيديكم أنا ما أدري على ماذا اعتمدوا فيها الزملاء في الدورة هنا. من هو الذي كتبها في الدورة؟ أتمنى أني أعرفه. شوف، لأننا ينبغي دائما في مثل هذه الدورات العلمية عندما نكتب المتون في مثل هذا الكتب لابد من مراجعتها وتدقيقها حتى الطالب يعني يتبع في شيء معتمد علميا.
لكن لا بأس مشيها لهم السنة هذه. أيوة تفضل.
وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم.
نعم، يعني هذا تفسير موضوعي يتحدث في هذه القاعدة عن منهج القرآن الكريم في القصاص، كيف تحدث القرآن عن القصاص. فقال إن القرآن ذكر إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب إلى الإحسان. فهذه ليست قاعدة من قواعد التفسير، وإنما هي عرض لمنهج القرآن الكريم في القصاص. فذكر طبعا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا القصاص بالمثل. وندب إلى العفو وقال: ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين، فندب إلى العفو. فهذا يعني بيان لمنهج القرآن الكريم في القصاص، تفسير موضوعي وليس قاعدة من قواعد التفسير. ولعلنا نتوقف، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.